واستعينه واستغفره. واعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد اخرج الامام الطبراني الكبير الثامن عشر رقم 853 ومن طريقه ابن الجوزي وغيره من طريق عبد الوهاب بن الضحاك قال حدثنا اسماعيل بن عياش قال حدثنا الاوزاعي عن عبده بن ابي لبابه عن فيروز بن الديلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون صوت في شهر رمضان. قالوا يا رسول الله في اوله او في وسطه او في اخره؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل في النصف منه. اذا كان ليله النصف من رمضان ليله جمعه يكون صوت من السماء يصعق له 70,000 ويحرس له 70,000 ويعمى له 70,000 ويصم له 70,000. قالوا يا رسول الله فمن السالم من أمتك؟ فقال صلى الله عليه وسلم من لزم السجود وتعود، من لزم بيته وتعود بالسجود وجهر بالتكبير لله. ثم يتبعه صوت آخر، والصوت الأول صوت جبريل، والصوت الثاني صوت الشيطان، والصوت الثالث في رمضان، والمعمعة في شوال، وتمييز القبائل في ذي القعدة، ويغار على الحاج في ذي الحجة، وفي المحرم. فأما المحرم فأوله بلاء في على أمتي، وآخره بلاء على أمتي. هذا الحديث ذاع وشاع وانتشر، وذكره من هب ودب ومن درج وعرج في شبكات الانترنت وفي المجالس، بل بعض الخطباء للاسف ذكروه على المنابر، وكان الكثير من العوام يخافون من هذا اليوم الذي نحن فيه، ويقولون اذا جاء اول رمضان يوم جمعه ففي نصفه جمعه ونصفه جمعه واخره جمعه. وسبحان الله، اذا كان اول يوم في رمضان الجمعه سيكون نصفه جمعه وسيكون آخره جمعة، فقط الحاصل. وإذا كان يوم اثنين سيكون نصفه يوم اثنين وسيكون آخره يوم اثنين، هذا فقط الحاصل. وهذا الحديث الذي ذكرت كذب على رسول الله، والذي ذكره الإمام الجوزي في كتاب الموضوعات. عبد الوهاب بن الضحاك والطرق واتهم تامر بن حبان المجروحين في فرقة الحديث، وإسماعيل بن عياش ضعيف غير الشاميين، وفيروز لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيروز الديلمي، والراوي عنه عبد بن ابي لبابه لم يلقاه فلم يرى. الحديث مسلسل بالضعفاء وهو ضعيف جدا، يحرم ذكره على المنابر ويحرم سرده، وان قيل انه من الاحاديث الضعيفه، حديث الترغيب والترهيب تذكر في حديث ضعيف يتجاوز فيها. فهذا الحديث ليس بضعيف، هذا ضعفه شديد جدا، ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبل الكذب قصير، وقد انتهى او كاد ان ينتهي يوم الجمعه، وما شاع وداع. هذا دار الله يا للعجب من عقول كثير منا، اما يخافون ان يمر اليوم ولا يحصل شيء، بل يتضحون او سيتضحون ويظهر كذبهم، اما من لا يحصلون لمثل هذه الاشياء حسابا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأشياء وغيرها تؤثر لنا وتبين لنا بجلاء وعلى وجه يقيني أن الأمة بحاجة إلى منهج أهل الحديث في التثبت، وبحاجة إلى منهج أهل الحديث في الاستدلال، وبحاجة إلى الوقوف مع الآثار، وحتى يتضح الكذابون. فمتى ذهب الناس عن منهج أهل الحديث فإن الكذابين والدجالين والمشعوذين والممخرطين فتروج ضعف. أما عند الحديث وعند التأكيد على تصحيح الأحاديث فإن الحق يروج، وعلى الرغم من أنه ثقيل فإن العاقبة له. نعود إلى ما وصلنا إليه من كتاب الصيام لنقرأ الأسانيد ونعلق عليها على عجلة مركزين على الأصول. نقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أهل البشر ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليس حق قال وحدثنا حسين بن مكلم قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فقال حتى بلغ السبيل ثم أفطر، وجاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون لحظة فلحظة من أجله.
هذا الحديث متفق عليه، وهذا الخروج كان عام فتح مكة. وفي رواية الإمام البخاري أو بعض روايات البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومعه 10,000 من المسلمين يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد فأفطر وأفطروا حتى بلغ الكديد. ظن بعض الناس أن الكديد بالقرب من المدينة وأنه يشترط للمسافر حتى يفطر أن يخرج من بنيان القرية، وهذا الكلام ليس صحيح. فالكديد قريب من مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر ومضى في سفره أيام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في العام الثامن، وخرج في اليوم العاشر من فتح مكة، ووصل مكة، خرج من المدينة في اليوم العاشر، ووصل مكة في 19 مكة النبي صلى الله عليه وسلم 9 أيام طريق حتى وصل مكة. وهذه الحادثة التي وقعت في الكديد كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة، فالكديد فيها بقرب من عسفان. وورد في الروايات التي ستأتي في الباء عسفان قراع الغميم، هذه كلها أماكن متقاربة، فمن دقق في المكان فذكر الكديد، ومن قارب فذكر عسفان، وهنالك احتمالات أخرى تأتي إن شاء الله. والكديد تعرف اليوم، ما زالت تعرف قرب المكة، تعرف بالحمص. السعوديون يقول لها اليوم الحمص، قرية تسمى الحمص قريبة من مكة بين عسفان وخليص، وهي على مسافة 90 كيلومتر من مكة المكرمة على طريق المدينة النبوية. وفي قوله وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ليس فيه أن الصوم قد نسخ الفطر كما قد يتوهم بعض الناس، فليس من مذهب ابن شهاب أن الصوم في حق المسافر ممنوع، بل مذهبه أن الصوم في حق المسافر مشروع. وقد كان الصحابة كما سيأتي في الباب منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب هذا على هذا ولا هذا على هذا، ولكن الخلاف بين الفقهاء في الأفضلية للمسافر هل هو صوم أم الفطر، وهذا ما سيأتي عند الشارح بكلام مفصل إن شاء الله تعالى. وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحداث فالأحداث، هذا من قول من؟ وكان صحابة رسول الله يتبعون الأحداث فالأحداث. ابن عباس قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر، وكان صحابة رسول الله، هذا سيأتي التصريح على أنه من كلام ابن شهاب. نسمع الطريق الثاني.
قال
كان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا بمعنى ما سبق في الرواية التي قبلها. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، فكانوا يتبعون آخر أقواله وآخر أفعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت ليس المراد به النفس، فالأصل الجمع بين الأقوال والأفعال. وكثير من الناس يستشكلون بإطلاق ويقولون القول والفعل، قالت القول والفعل تقدم ايش؟ قال تقدم القول، هذا ليس على إطلاقه هي السؤال. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاختر الحاجب والمسجد، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، واحتجم وهو قائم في صحيح البخاري، وقال اختر الحاجب والمسجد، ايهما نقدم؟ القول والفعل؟ قدم القول. اذا من احتجم اخطر؟ لا، الاصل ان نجمع بين القول والفعل. فان تعذر علينا الجمع بين القول والفعل لجانا الى التعارض، وعند التعارض هنالك قواعد لاهل العلم في الجمع ذكر منها الآنبي في كتابه الاحكام اكثر من 100 قاعده، اكثر من 100 وجه. ومن بين هذه القواعد ان تعارض القول مع الفعل قدمنا القول على الفعل، لاننا علمنا بالسبب ان للنبي صلى الله عليه وسلم افعالا خاصه به. اما تقديم الفعل القول على الفعل باطلاق مع امكانيه الجمع فهذا مسلك غير مرضي ولم يكن به احد من الاصوليين. فتقديم القول على الفعل عند التعارض من كل الوجوه أو من جميع الوجوه. أقول ثبت أن الحجامة كانت من فعله آخر، كانت آخر أحواله، وكان الصحابة يقولون الأحدث بالأحدث بالأحدث من أمره. فإن جاء قول ما جاء فعله، والفعل ثبت عندنا في الوقت أنه تأخر عن القول، فإن العمل بآخر أقواله صلى الله عليه وسلم. ولذا مذهب الجماهير من الفقهاء والمحدثين من العلماء أن الحجامة لا تفطر، وعلى القول بأن الحجامة تفطر فيفطر الحاجم المحجوم ويلحق الحجامة أهل الدم، يعني الممرض يسحب الدم ليعفر على هذا الكلام، وكذلك الذي يسحب منه الدم. ولكن الحمد لله ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فحجامته وهو صائم في آخر أقواله. وبذا نكون قد عملنا بالأحدث في الأحدث من قوله أو من فعله. وهنا وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي بالطريق الذي بعده.
وحدثني محمد بن راشد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا نحن عن الزهري بهذا المثال، قال الزهري وكان الزهري أكثر من غيره، وإنما يؤخذ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر، قال الزهري ففصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل13 ليلة قال الزهري.
إذا هذا القول هو قول من؟ قول الزهري. وذكرت لكم في مرات عديدة أن المشهور من الرواة بالإدراج الإمام محمد بن شهاب الزهري، فإذا عرفنا رواية ابن شهاب على رواية غيره عند التخريج ووجدنا زيادات من رواية الزهري فلننتبه للإدراج. إذا عرفنا رواية عندما نجمع الطرق ونجد أن الزهري قد انفرد فزاد في بعض الألفاظ فينبغي أن نحذر إدراجه. وتكرر عن الإدراج، من يعرف الإدراج؟ من يعرف الإدراج؟ تفضل. يدخل الراوي كلامه، هذا من كثير النبي صلى الله عليه وسلم، إدخال الراوي كلامه، المصطلح مش ألفاظ يعني توقيفية، لكن الإدراج لا يلزم أن تختار تضبط الألفاظ، علم المصطلح عند الطلبة المبتدئين يحفظون الألفاظ حفظا دقيقا، لكن ما يفهمون ما يفهمون، لكن علم الحديث في حقيقة أمر كثير. تفهم معنى، تفهم المحوى، تفهم حقيقة الشيء. الإدراك يدخل الراوي كلاما له دون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صنيع مين قلنا؟ هذا صنيع الزهري. فيفهم من كلام الزهري أنه كان يرى أن الفطرة للمسافر أحسن من إيش؟ من الصوم. وليس كما قال بعض الأئمة أن المسافر إن صام فقد أثم. هذا كلمة على الصوم. ومذهب الشيعة الشنيعة أن المسافر إن صام يجب عليه الإعادة بإطلاق. يجب عليه الإعادة بإطلاق، وهذا كلام ليس صحيح، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث الباب سيظهر ذلك. نعم.
وحدثني حمد بن يحيى قال اخبرنا ابن رحمه الصالح اخبرنا يونس عن اجتهاد في هذا الاسناد في حديث الليث.
جعل حديث الليث هو الميزان. وذكرت تذكرون ماذا ذكرنا في الدرس الماضي؟ جعل حديث من الميزان في الباب الماضي؟ ليث بن عيينة. مسلم دقيق، مسلم دقيق رحمه الله تعالى، جعل حديث الليث الميزان، وهذه عادة مضطردة له في صحيحه. يصدر الباب بأضبط الألفاظ وإجودها وأحسنها وما لا مخالفة فيه، ثم يرفع التفرد بإراده الطرق، لأن الثقة قد يهم وقد يخطئ، فيرفع التفرد بإراده الطرق، وقد لا يرد الألفاظ أحيانا، ألفاظ الآخرين، هذه حكمة ودقة المسلم رحمه الله تعالى، لكنه بعد ما يجمع حديث الباب ينتقي أصح وأصح وأفضل الروايات وضعها في الأول. هذا منهج مضطرد لمسلم في صحيحه، ذكرت لكم مرارا وتكرارا في هذا الدرس. نعم.
قال
الإسلام
فكانوا يستدلون الأحدث
من أمره ويرونه الناسخ عند السلف ليس معناه رفع الحكم. الناسخ عند الأصوليين المتأخرين رفع الحكم بدليل، رفع الحكم متقدم بدليل متأخر. فالنسخ عند الأصوليين تقييد المطلق نسخ، تخصيص العام نسخ أي نوع من أنواع الإزالة، سواء كانت إزالة كلية للأفراد أو للإطلاق، فيسمى عند ابن شهاب وغيره من السابقين نسخا. فإن قرأنا النسخ في كلام التابعين أو الصحابة أو من بعدهم، فما ينبغي أن نسقط الناسخ المنسوخ على المتعارف عليه عند المتأخرين. فآخر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكم والناسخ والذي زال ما سبق، لكن مع هذا لم يعرف عن ابن شهاب قوله أن المسافر إن صام فقد أخطأ، وإنما الظاهر في إدخاله أو إدراجه هذا الكلام في هذه الروايات أنه يرى أن الفطرة في حق المسافر خير من الصوم، وهذه المفاضلة تحتاج إلى فقه وتفصيل. وذكرت لكم أكثر من مرة أن الراجح في الغالب في التفضيل التفصيل، الراجح في الغالب في التفضيل التفصيل. ذكر لكم أمثلة كثيرة، قلنا أيهما أفضل مثلا المشي للمسجد من بيت بعيد أم من بيت قريب؟ أيهما أفضل، بيت قريب من المسجد أم من بيت بعيد من المسجد؟ بيت قريب أفضل، لكن المشي من البيت البعيد أفضل. البيت القريب أحسن من البيت البعيد، لكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب. أيهما أفضل الركوع أم السجود؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام. أيهما أفضل السجود أم القيام؟ هيئة السجود أفضل من هيئة القيام، لكن ذكر القيام أفضل من ذكر السجود. ذكر القيام غالبا التفصيل، في التفصيل هو هو غالبا. إذا من بديت كلام ابن جوزي كما ذكرت لكم أكثر من مرة، سئل أيهما أفضل التهليل والتسبيح أم الاستغفار؟ فقال على البديهة، وهذا من دقائق، قال التهليل طيب الضائعين والصابون والاستغفار صابون العصاة. ففي حق بعض الناس تحتاج صابون، حق بعض الناس تحتاج طيب، فالعابد يحتاج إلى التهليل والمؤمن يحتاج إلى والصابون يحتاج إلى الاستغفار، وهكذا في سائر الأشياء. نعم، التفصيل الصحيح في التفضيل بين الصوم والفطر في حق المسافر، الصحيح التفصيل كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقال حتى سافر واصبح ودعا بها فقال انه نهار
إذن هناك العرسان، أي العرسان قريب جزءنا الحديث كما سيأتي بكلام الشارح إن شاء الله. وفي هذا الحديث بيان الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن القرآن بفعله. النبي منه كثير كثير أحاديث التفسير وعائشة من فقهها ودقة فهمها لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت سأخلق القرآن. فالنبي بيّن القرآن بالعمل وبيّن كثيرا من الأحكام بالعمل. فهنا قال قاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فتح مكة فصام حتى بلغ عرسان ثم دعا بإناء في جهر فظهر الله أن يتفضل على لقاء العدو خشية والمسافة طويلة. بدأ من العاشر وتأتي التاسع عشر فالأبدان منهكة وكادوا يخلون وخاف النبي صلى الله عليه وسلم مواجهة فأمر صلى الله عليه وسلم أو أرشده بالفطر بشربه فشرب أمامه. واستفاد من هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في معركة الفطر لما جاء التفار لدمشق ففر الجيش وفقه وتعالى من الله في زمنه فضاف من المساجد وجيش الجيوش من المساجد في رمضان وخرجوا وراءه من المساجد. فلما شادوا أن يصلوا إلى العدو أخذ يأكل ويشرب أمامه ويقول لهم افطروا تقوموا على لقاء عدوكم بالفطر فإن فطركم أحب الله أحب إلى الله من صيامكم. وكان يمسك بالله أيمان مغلظة أنه لمنصور. وابن كثير تلميذه ابن كثير البداية والنهاية قد كنا نقول له قل إن شاء الله قل إن شاء الله. قال فكان يقول إن شاء الله تحقيقا لا تعريفا. فكان كأنه غير النصر أمامه. وهكذا العلماء الربانيون لا يرابطون ولا يقامرون ولا يغامرون بأرواح الشباب. فما توجب الجهاد يجب عليهم الجهاد لكن يعرفون ويحسنون تقدير الأمور ويعرفون الضوابط الشرعية لأحكام الجهاد. الجهاد عبادة من العبادات له أحكام له ضوابط. فكان يقسم بالله أنه لننصرون وانتصروا وأنصحكم بقراءة أحداث معركة فقهم من البداية والنهاية في ابن كثير. فهو ينقل شيئا رآه ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية شيئا رآه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصفر لعلة منصوصة سيأتي التنصيص عليها في أحاديث الباب تأتينا العلة لماذا أصفر النبي صلى الله عليه وسلم. أصفر لأمرين ليقتدي الناس بفعله والناس إن أصفروا يتقوموا على عدوه. والتنصيص العلة الثانية مذكورة في بعض الطرق كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
فعلى
قال ابن عباس
رضي الله عنه
فقام رسول
الله صلى الله عليه وسلم
وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر. إذا ماذا ابن عباس يقول مثل التحية ما شاء صام شاء أفطر. والنبي عليه السلام في التقارير صام وأفطر والصحابة في أسفارهم صام وأفطر. فإذا يجوز المسافر أن يصوم ويزهر ولا يجوز لنا أن نفهم كتاب الله بمعزل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية من كان منكم مريض فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا يجوز لنا أن نفهم هذه الآية على ظاهرها. فلو أننا فهمنا الآية على ظاهرها الله يقول وهذا فهم الشيعة الشيعة فهم الآية على ظاهرها. الله يقول من كان منكم أيها الناس مريضا أو على سفر فلا بد أن يعيد من أيام أخرى. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فلا يجوز لنا أن نفهم هذه الآية على وفق اللغة. يجب علينا أن نفهم هذه الآية كما فهمها رسول الله وكما فهمها صحابته صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نفهم الآية بتقدير. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر لا بد أن نقدر فأفطر فأفطر فعدة من أيام أخرى. ولذا من الخطأ ومن الخرافات التي يتعلمها الطلبة للأسف يتعلمونها في المدارس وفي الجامعات أننا نبحث في الحكم الشرعي في الأعلام في القرآن فإن وجدناه أخذنا به وإن لم نجده في القرآن دعنا إلى السنة. هذا خطأ. نبحث في الحكم الشرعي في الكتاب والسنة معا. ألا إني مفيد الكتاب والحكم معا ولا يجوز لنا أن نفهم الآية بمعزل عن الحديث. لا يجوز لنا أن نختم الآية بمعزل عن الأحاديث وعدتهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عنهم لها، يجب أن نختم ذلك على أنه وحدة واحدة متكاملة. نعم.
قال حدثنا أبو فريد قال حدثنا أبو سلمة بن شهاب عن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجد على من صام ولا على من أفطر، بل صام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسفر والأفطر.
الظاهر من ذلك كما قلت لكم التخيير بحق المسافر بين الصوم والفطر، ومسلم من هذه في صحيحه أنه لا يورد الموصوفات إلا لحاجة، وورد هذا الحديث لتتمته، فقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصوم. وحتى نفهم كلام الزهري وما معنى كانوا يأخذون الأحدث في الأحدث، وأنه ليس مراده أن السفر أن الصيام ممنوع، ليس مراده هذا. نعم.
قال حدثني محمد بن مسلمة قال حدثنا عبد الوهاب يعني بن عبد المجيد قال حدثنا جابر عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الفتح إلى مكة في رمضان فقام حتى بلغ الضواء اليمين فقال الناس، ثم ذهب الملك من الناس فرفعه حتى بلغ الناس النجم ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال أولئك الغصاة وأولئك الغصاة.
أولئك الغصاة في صومهم في عام الفتح لأنهم احتاجوا لخدمة غيرهم، ولأنهم ضعفوا عن المقصد الأصلي من خروجهم وهو ملاقاة عدوهم، سماهم النبي صلى الله عليه وسلم العصاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفطر بالسببين المذكورين، وسيأتي معنا برقم 102 كما قلت تصريح بالعلة، العلة لفطره أن يقتدي به الناس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد من فطرهم شيئا وقع التصريح به فيما سياتي. حديث جابر عبد الله هذا بس في عام الفتح، وسياتينا بعد قليل حادثه اخرى لجابر في غزوه اخرى وقع التصريح هنا في عام الفتح ناتي التي بعدها.
حدثنا عبد العزيز يعني جرمانزي عن جعفر بن شهاب وزاد فقيل لك ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما يدعون فيما فعلوا، فدعا بقدح من ماء بعد العصر.
تدعى بقدح من ماء بعد العصر، متى افطر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد العصر. قد قرب الفطر وصيامه صيام فريضه، اذ ان فتح مكه كان في رمضان، والتنصيص على احدى العلتين ورد هنا، قال فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت، على القائد ان يمشي بسير اضعف، فمشى بسير اضعف، فاخبر صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به الناس، ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من الماء بعد العصر. ايهما ابلغ في الاقتداء، القول أم الفعل؟ الفعل، الاقتداء فعل، نقول في الأحكام نقدم القول على الفعل، لكن في الاقتداء الفعل أبلغ، يعني أيهما أبلغ؟ أن النبي عليه السلام يقول لهم افطروا إن شئتم لكم رخصة أن تفطروا، افطروا إن شئتم، أو أن يأخذ الماء أمامه ويشرب، أيهما أبلغ في نفوسهم؟ رضوان الله تعالى عليهم بلا شك أبلغ في نفوسهم رؤيتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب، رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشرب. فإذا كان هنا القدح أخذ بقدح من الماء بعد العصر، نأتي الرواية التي بعدها وهي حديث جابر أيضا، وقد أحسن المحقق لما قمها برقم جديد، إذ أن هذا الحديث حديث جديد، وإن اتحد المخرج وإن كان حديث جابر عبد الله، هذه الحادثة كما وقع التصريح بها في سائر الصحيح كانت في غزوة تبوك ولم تكن في فتح مكة. نسمع رواية تالية.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن مسلمة وابن بشار جميعا عن محمد بن جعفر قال ابو بكر حدثنا مصر عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سهل عن محمد بن حمد بن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه فقال ما له؟ قال رجل صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر ان تصوموا في السفر.
ليس من البر ان تصوموا في السفر. هذا في صيام النفس ليس في صيام الفرد. هذا الحديث كان في غزوة تبوك، وكانت هذه الواقعة بعدما أضحى النهار، بعد أن كادت أن تكون الشمس في كبد السماء قبيل الظهر. فرأى رجلا اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر. ومن زائدة ذكر في التأكيد، والمعنى ليس الوضوء أن تصوموا في السفر. وقد وقع التصريح بأنها في غزوة تبوك، وأن هذه الحادثة وقعت بعدما أضحى النهار عند ابن حبان في صحيحه برقم 3553، وعند البيهقي في السنن الكبرى الجزء الرابع صفحة 242. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند في الجزء الخامس 434، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لله قال لها إنا، فقال ليس من إمبر إم صيام في إم سفر، فقلب اللام ميما، وهي لهجة معروفة عند العرب، ولكن هذا القلب أعني قلب اللام ميما، وإن ورد منصوصا عليه عند أحمد في المسند إلا أن إسناده ضعيف كما بينه شيخنا رحمه الله في كتابه البلواء في الجزء الرابع صفحة 56. يأتي الإسلام الذي بعده.
قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن يحدث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بمثله.
إذا سمع بمثله ليس من البر الصيام. هذا خرج على السبب. ما هو السبب؟ رأى رجلا ضعيفا قد ظلل عليه واجتمع الناس عليه، فليس البر، ليس من البر الصيام في السفر. قال المانعون للصيام في السفر ليست العبرة ليش؟ بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ. احتجوا به على أن الفطرة أحب إلى الله من الصيام السفر، ونسوا السبب العلة. وما هي العلة؟ ما أضعها. وإلا كان النبي يصوم وكان الصحابة يصومون في السفر، والصيام عن جمع من الصحابة والتابعين. ومما أعجبني رد لابن دقيق العيد في كتاب الإحكام على من قال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فذكر أن هذا الكلام ليس بصحيح على إطلاقه، وذكر قاعدة ما ينبغي أن يغفل عنها طالب العلم. فقال في الإحكام الجزء الثالث صفحة 371 قال ما نصه: يجب أن تتنبه للفرق بين دلالة الصيام والفرائض الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلم، وبين مجرد ورود العام على سبب، ولا تجريهما مجرا واحدا، لا تجري ذلك مجرا واحدا، فإن مجرد ورود العام على السبب لا يقصد التخصيص، كقوله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فقد وردت نزلت هذه الآية في صفوان لما سرق رداءه. ومن المعلوم بالإجماع ما ليس العبرة برداء صفوان، وليس العبرة بالسرقة من صفوان، وليست العبرة بخصوص السبب، إنما العبرة بعموم اللفظ، بغض النظر عن ممن سرق وبغض النظر ما الذي سرق، هل هو رداء غيره، فليست العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ. قال فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان ولا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع. وأما السياق والقرائن فإنها الدالة على مراد المتكلم عند كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى. وانظر في قوله عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر، مع حكاية حال هذا الرجل المضلل عليه من أي القبيلتين هو، فنزله عليه، انتهى كلامه رحمه الله. إذا ما ينبغي أن نفهم ليس من البر صيام في السفر بإطلاق، أن نقول ليس العبرة بخصوص السبب وإنما العبرة بعموم اللفظ، ينبغي أن نفهم المعنى والمدرك والعلة والسبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه المقولة. ما الذي جعله يقول ليس من البر الصيام والسفر؟ ضعفه وحاجته إلى أصحابه، وقد خرج النبي به ليجاهد فيصبح عادة على الناس يجتمعون عليه ويتفقدون حاله، لا تصبح ليس من البر صيامه، أفطر فتترك خير من صيام. فلا يقال في هذا الحال العبرة بعموم اللفظ، ويجرد اللفظ عن المعنى، ويجرد عن القرائن والسياق الذي قيل فيه، فينبغي أن يذكر السياق والسبب الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام. اسمع.
قال حدثنا هاشم وعثمان بن خالد قال حدثنا ابو داود قال حدثنا سنه بهذا الاسناد نحوه وزاد قال سنه، وكان الجن على اكثر من هذا الكثير انه كان يدخل في هذا الحديث وفي هذا الاسناد انه قال عليكم بحفظ الله الذي رفق لكم، قال فلما سالتم لم يحفظوا.
في هذا اشاره الى ان المحدث إن حدث ونسي وضبط غيره فالقول قول من ضبط لا قول من نسي. أن المحدث إن حدث ونسي فالقول قول من ضبط عنه، فالذاكر حجة على الناس. وقد ألف الإمام السيوطي رسالة مطبوعة بعنوان تذكرة المحدث فيمن حدث ونسي، فيها قول الراوي حدثني فلان عني أني قلت، وفرض جميع الحديث التي فيها تحدث حدث شخص ثم نسي ثم حدثه هذا الشخص، فيقول الراوي حدثني فلان عني أني قلت كذا وكذا. ففي هذا إشارة إلى أن من حدث ونسي وكان المحدث ثقة فضبطه حجة، وهذا منهج مسلم، وهذا منهج مسلم في مثل في هذا المثال. قال لما سألته لم يحفظ، حدثنا لما سألته لم يحفظ. وفي هذا الإشارة إلى أن تفرد الثقة يؤخذ به، ولا يرد تفرد الثقة بالإطلاق. وذكرت لكم أكثر من مرة هذا منهج مطلق لمسلم، وهذا أيضا منهج البخاري في صحيحه، ولا يميز بين الشذوذ وزيادة الثقة إلا من كان شبعان ريان من معرفة الرواة وطبقاتهم ومعرفة الأحاديث وعلم المصطلح والتطبيق وقد حصل الملكة في ذلك. فالرد بإطلاق منهج ليس بمرضي، والقبول بإطلاق منهج ليس بمرضي. نعم.
قال حدثنا هذا وقال قال حدثنا همام بن أبي قال حدثنا قتادة عن أبي بكرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة مرة ثم وراه فمنا من صام ومنا من أفطر فرجع الصائم على المفطر ولم يفطر على الصائم.
الظاهر أن بعض من رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر فهم أن هذا الفعل ليس للوجوب ورجح في حقه ووجد قوة ورجح في حقه الصيام فصام ولم يفطر. وقد وقع التصريح بذلك في هذا الحديث وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي قوله في الحديث السابق عليكم برخصة الله الذي رخص لكم إحباب التمسك بالرخصة. لا يجوز للإنسان أن يتعنى وأن يتعنى ويدخل المشقة على نفسه، وأن الكلام الأجر على قدر المشقة ليس بالصحيح على الإطلاق. لا يجوز للإنسان أن يبقى واقفا في الشمس وهو صائم ويقول الأجر على قدر المشقة. المشقة التي لا تنفك عن العمل ثوابها أعظم من عمل آخر فيه المشقة أقل. أما أن يتقصد الإنسان أن يدخل المشقة على نفسه فهذا من التعبد المذموم، فالمذموم التشديد والتوقع وإدخال الحرج على النفس. وما جعل عليكم دين من حرج، يريد الله منكم اليسر ولا يريد منكم العسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تطيعون، ويقول صلى الله عليه وسلم لن شاد الدين أحد إلا غلبه. وتقول عائشة كما في صحيح مسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب معاصيه، وفي الرواية الصحيحة كما يحب أن تؤتى عزائمه. فالرخص الشرعية الثابتة في النصوص الصحيحة يحب الله تعالى أن تؤتى. ولذا المسافر إن وجد ضيقا وحرجا وشدة في حقه فالفطر أحب إلى الله من صيام، وأما إن لم يجد ذلك فالصوم أحب إلى الله على ما سيأتي إن شاء الله من كلام الشافعي. نعم.
قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدسي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سيدها قال حدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا شعبة وقال ابن مثنى حدثنا ابو عامر حدثنا هشام وقال ابن مثنى حدثنا سعيد بن نوح قال حدثنا عمر يعني سعادة قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن مسلم عن سعيد كلهم عن قتالة بهذا الإسناد نحو حديث همام.
فمن سعيد على عجلة على خلاف قاعدة اثنان ثلثة، من سعيد هذا؟ سعيد الذي يروع قتادة في فترة مشتركة أخذنا عليه طويلة في دروس مسلم، طلبنا كتاب أبحاث عنه. من سعيد؟ سعيد في عروبة، سعيد في عروبة معروف. طيب أكمل.
فأما في حديث السيدين وعمر بن عامر وهشام لتنازع عشرة خرج وفي حديث سعيد في ثلثي عشرة
كل هذا فتح مكة. فتح مكة بدأ من إلى فتح مكة بدأ من عشرة وانتهى بإيش؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعشرة ووصل المدينة في 19 من رمضان. فاللي قال 12 نصيب واللي قال 16 نصيب واللي قال 18 نصيب، فكل هذا ونحن سبع مكة. كل هذه التواريخ فلا تعارض بينها، واحد قال 18 واحد قال 12 واحد قال 17 واحد قال 19 هذه كل وقت ولا تعرف من أخبارها. فتح مكة كان في هذه المدد كلها، فتح مكة كان في هذه المدد كلها الله تعالى. لكن متى حصلت هذه الحادثة؟ لم تحصل النبي قريب من المدينة، هذا حكم بيومنا وخيسين مفصل. وهذا حكم أنه متى يجوز المسافر أن يستقر إذا رأى المسافر الفطرة في حقه أن تصل أو إذا أراد أن يأكل بالرسرة وأراد المسافر أن يأكل فمتى يحق له الفطر؟ حتى يترك عمران البلدة؟ أم له أن يحصل من بيته؟ يعني واحد يخطيط أنه يوم كذا راح يسافر بعد الظهر هذا من الطائرة كل شيء يوم السبت بعد الظهر سفره في رمضان فهل له يوم السبت أن يحصل الصباح؟ وعلى بعد الصحة والسفر طويل وراح يوقع في الاشكالات شهر الصيف ونيت الصيام مثل النهار وجه الاطمار راح اقع في حيره اصلا تحير بدي اصبح عن بطل هذه حتى اصوم على يقين ويفكر صلاه كثير وصحيح وراد ان يفكر هل له ان يفطر وهو في بيته ام لا فمنهم من اشترط منهم بل انا من الجميع اشترط الذي يخرج من عمران لله قالوا الدليل من النبي فتح مكه ما اصر الا لما بلغ الكديد والكديد في ناحيه من نواحي المدينه هذا غلط لأن هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى عليه أيام طويلة لما كان يصل مكة وبقي 90 كيلو لمكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم مضى عليه أيام في سفره فالكلام باستدلال بهذا الحديث أعني اشتغال وخروج من عمران البلدة ليس الاستدلال به ليس الاستدلال به صحيحا ليس الاستدلال به صحيحا بما سيأتي إن شاء الله بل ثبت عن جمع الصحابة والتابعين وهذا مذهب غير مذهب الجماهير أعني الأئمة المتبوعين وأنه مذهب جمع يأتي إن شاء الله ذكرهم أنه يجوز للمسافر أن يسافر قبل أن يباشر سفره له أن يقصر قبل أن يباشر سفره يجوز للصائم أن يقصر كلام واضح ثم قال فلا يجد الصائم على الفطر لا يعلم ولا المفطر على الصائم ثم فصل قال يرون ان من وجد قوه فصام فعل وان من وجد ضعفا فصر فعل اذا الصوم الفطر يكون على ايش القوه والضعف الصوم الفطر كما في حديث ابي سعيد يكون على القوه والضعف نعم هذا الطريق الذي بعده هذا من خلاف المستفاد واسع ستين كلمة إن شاء الله في آخر حديث الباب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يجدون في قلوبهم وأن الأحكام في التفضيل تختلف باختلاف حال الإحرام وأن المصالح والمفاسد تقديرها يعود على المكلفين وأن المصالح والمفاسد ليست بأمور قطعية وإنما هي أمور نسبية ففي المسألة الواحدة قد يكون هذه مصلحة حق لا أحسن من المصلحة حق علان وهكذا فاجتماع مصالح المفاسد تقدير مصالح المفاسد تعود من كذا والخلاف بين العلماء في تقدير المصالح والمفاسد من أوسع أبواب الخلاف المستفاد كثير من الفتاوى مدارها على تقدير المصالح والمفاسد ليس عنه اختلاف تقديرات الأنظار والأسهام المصالح والمفاسد دار من أبواب الاختلاف المستفاد وهذه المصالح والمفاسد قد تختلف باختلاف البلدان وقد تختلف باختلاف الأزمنة وقد تختلف باختلاف الأشخاص وعلى المفتي والمربي أن يراعي ذلك على قدر الإمكان وإذا النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فيقول لشخص الصلاة على وقتها ويقول لآخر بر الوالدين ويقول لثالث الجهاد في سبيل الله ويقول رابع تؤمن بالله فهذا كله يختلف باختلاف حال المكلفين فمراعاة حال المخاطبين وتعرف استعدادات المكلفين وأن تكلف كل شخص بما يناسبه وبما ينفعه، فهذا من النهج النبوي، من الطريقة التربوية النبوية، أن تراعي حال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعض الناس فهم العلة فبقي صغير، وبعض الناس أفضل بفطر النبي صلى الله عليه وسلم. والفطر في حقيقة أمره ولبه أن تعرف متى تقف عند الواقع عند اللفظ، ومتى تتجاوزه هذا المعنى، وأن تحسن فهم المعنى، وأن تعرف مصالح المفاسد وأن تطبقها ضبطا جيدا، وأن تحسن إسقاطها وإنزالها في محلها فيما يخص فلان أو علان. وأظن لو أن هذه الأمور ضبطت الخطة الجيدة لاتسعت شقة الاختلاف بين كثير من المختلفين، ولا سيما إن كان الخلاف فيما لا يخص الأدلة النصية، وإنما كان في استنباط الفهم. الله تعالى. نعم.
قال حدثنا سيدنا
ابي الله قال قولنا لكم قول الله عن صوم رمضان الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. بلا شك هذا في رمضان، وقال عن صوم رمضان. والصوم المرسل لا يعاد، لم يعد المفطر على الصائم اي صيام يعيده صيام المرسل لا يعاد. فما كان المراد إلا في رمضان، ما كان المراد إلا في رمضان. وقع التصريح سئل أنس عن صوم رمضان فقال فاخذنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان الكلام عن صيامه في رمضان. الله تعالى أعلم. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حميد قال قرأت فقلت
فقال لي هذا فقال لي هذا العون قديم بل قديم حميد طويل في الميلان من مالك لما صار قال له أعد عمالا على ظهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى من كان منكم مريضا أو على سفر عليه أعد كان قدرناها بإيش قدرناها بأخر فرجل أفتاع على ظهر القرآن من غير تقديس قال حميد خرجت فصمت رش السفر فصمت فقال لي أحد نسمع
قال فقال لي أحد قال فقلت إن أنا من أسواري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجاهرون فإن أريد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم فلقيت الناس وليس فأخبرني عن عائشة رضي الله عنها بالمسلمين.
في هذا الحديث وفي هذا اللفظ بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الزهادة ومن الصبر على المؤلمات في طاعة الله عز وجل. وفيه أن اختلاف تقدير المصائب المفاسد كما سبق يختلف باختلاف حال الأشخاص، وأن الخلاف الصائب الواقع في مثل هذا النوع مستثار. وفي كل هذه الألفاظ التي مرت حكاية حال الصحابة من قبل التابعين، وأن حالهم كل حجاج فهم الأسوة والقدوة وهم الذين يتأثرون. فلو لم يكونوا كذلك عند الرواة ما قالوا كنا الصائم وكنا المفطر، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سيموا هذا. فلما يقول كنا منا الصائم من المفطر يقول التابعين ايش في هذا الشغله ايش؟ اذا ان حالهم متاثره. النبي افطر صلى الله عليه وسلم وكذا حسابه صام والنبي اخر، فلا يجوز ان يؤخذ بقوله او بفعله او بقوله دون فعله او بفعله دون قوله او باقراره دون قوله وفعله، وانما الواجب اخذ القول مع الفعل مع الاقرار. واجب اخذ جميع مراتبات من القول والفعل والإقرار. ولذا كانوا يحكون أنهم كانوا يصومون كانوا يفطرون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم معه، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم أحوالهم وكان يصومهم. ففي هذا كله حجة، فالقول حجة والفعل حجة والإقرار حجة. تأتي على وجه العجلة لقراءة كلام الشارح لننتقل إن شاء الله إلى الباب الثاني لنختم الجزء حتى في العام القادم نبدأ الجزء الثاني في كتاب الصيام في رمضان إن شاء الله. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله: جواز الصوم والشرب في شهر رمضان للمسافر بغير معصية إذا جاء سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطافه بلا بأس أن يصوم، ولمن يصوم عليه أن يصوم المسلم.
لم يرد في الحديث الذي سمعناها ذكر سفر طاعة وذكر الصبر الماضي، ولم يذكر مقدار السفر هل هو طويل أم قصير، وهذا التوضيح تضيف الشافعية أن يكون السفر طويل قدر مرحلتين، فإذا لم يكن قدر مرحلتين والمرحلتين 20 فرسة والفرسة 5 كيلو 40 متر وال 5 كيلو 40 متر قدر 16 فرسخ قدر 16 فرسخ مرحلتين 16 فرسخ 16 فرسخ فرسخ 5 كيلو 40 متر 16 5 كيلو 40 متر 81 كيلو جاء 81 كيلو بتعبير ما نحن المتأخرين، أما بتعبير قطاع السابقين مرحلتين أو 16 فرسخا، فذكر 16 فرسخ أنه وجود الفطر في السفر الطويل لم يرد شيء في الأحاديث كما تبين معنا، لم يرد تحديد هذا مذهب الشافعية. ولذا قلت لكم إن من عد مسلما شافعيا مذهب فهم أن التبويبات منه، وهذه التبويبات ليست من مسلم وإنما هي من النووي، ومسلم فرض الأحاديث في صحيحه على إثر بعضها بعضا دون تبويب دون تبويب. والراجح من أقوال المحققين من العلماء أن مطلق السفر وما يسمى سفرا في أعراف الناس فيجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر ولا يشترط أن يكون طويلا، فكل سفر في أعراف الناس يسمى سفرا فهذا يجوز فيه القصر ويجوز فيه الفطر ولا يشترط التطويل أن يكون سفرا طويلا. أما في سفر المعصية فالراجح من أقوال أهل العلم أن الأخرى لا تكون في المعصية، لا يجوز رجل سافر للمعصية، سافر للزنا للقمار، سافر للربا، سافر للتجارة بالمحرمات، سافر ليقتل، لا يجوز للرجل إن أنشأ سفرا فيه معصية لا أن يقتل ولا أن يجمع ولا أن يقتل لا أن يقتل ولا أن يقتل ولا أن يجمع بأسره. فالروح تكون فيما أحل الله ولا تكون فيما حرم الله، واحد يجمع بين السلطين لكي يشرب الخمر هذا لا يجوز له ذلك، او يسافر والعياذ بالله للزنا في الطريق يجمع بين السلطين او يحصر بين السلطين، فحينئذ لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع، لا يجوز له القصر ولا يجوز له الجمع. نعم. قال السلف
من النوم في صوم رمضان السفر، فقال بعض اهل الواحد لا يصح صوم رمضان السفر لاصابه ولا يحتج، ويجب
قضاءه لظاهر الآية، ظاهر الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأخرى. الحقيقة هذا ليس قول أهل الظاهر، هذا مذهب الشيعة، ولعله قد غرج على أصول أهل الظاهر على أصول الآية، لكن ابن حزم لا يأخذ بالآية فقط، يأخذ بالآية والحديث، فظاهر الحديث تدلل على أن الصيام صحيح. وقد حكى ابن عبد الله في كتاب الاستذكار العاشر صفحة 72 حكى الخلاف عن أهل الظاهر، فمنهم من قال الذي ذكره الشارح ومنهم من قال بخلافه، والتنصيص على هذا كما قلت مذهب الشيعة وينسب هذا ابن عمر، وهو أيضا مأخوذ من لازم قوله، فكان رحمه الله كان رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يقبل رخصة الله فعليه من الإثم مثل جبل عرفة. فلعل بعضهم فهم من لم يقبل رخصة الله الفطر فكان يؤثم، ولا يزال المذهب عند المحققين من العلماء ليس بمذهب فلم يصح عنه ذلك، ونقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، فأخرج بعضهم مثل النساء في المجتمع جزء الرابع صفحة 183 والبيهقي في الرابع 244 عن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. الصاء المفطر كالمفطر في الحضر. وهذا أيضا لازم قوله، فهو في ظاهر كلامه أنه يرى أن الفطر في الفخر واجب، لأن لم يسقط للذمة من يسقط. هذه مسألة أخرى. قال الإمام البيهقي على إثره، قال هو موقوف ومنقطع. منقطع يعني لم يثبت عنه، الحمد لله لم يثبت هذا عن عبد الرحمن بن عوف. وسيأتي معنا في أحاديث الباب أن عبد الله بن رواحة ذاك وليس عبد الرحمن بن عوف قد صام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وقد روي هذا الحديث، أعني الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه ولم يثبت عنه. الخلاصة أن صيام المسافر صحيح، وقول من قال أنه أثم وعليه الفطر اعتمد على ظاهر نص ولم يأخذ بجميع ما ورد في الباب. نعم.
قال ويستطاعه لظاهر الآية والحديث ليس كبير الصيام في السفر في الحديث الآخر ولا الفطر. وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفتوى يجوز صومه في السفر ويغادر ويمشي، واختلفوا في أن الصوم أفضل من السفر أم هما ترى.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي رخصة من الله الفطر، رخصة بعزيمة. وهذا يقوي أن القول بأن الصيام جائز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر هي رخصة من الله. فهذا مثل هذا يذكر عند العلماء كلام يقولون هل الفطر هل صوم المسافر رخصة أم عزيمة؟ إذا كان عزيمة فلا بد من فطره مثل القصر. طبعا خلاف الفقهاء هل قصر المسافر الصلاة رخصة أم عزيمة؟ فهي رخصة عند الجماهير، عزيمة عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول بقول عائشة فرض الصلاة ركعتان ركعتان فزيدت في الحضر وأقرت في السفر. فالمسافر لم يقصر يأسف، لكن النبي عليه السلام قال عن الفطر رخصة فهو ليس بعزيمة. ولذا يجوز للمسافر أن يفطر رخصة، فإن صام فهو راضٍ. كيف وقد قال الله تعالى بعد الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، قال وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم، فالصيام خير منكم. لكن لا ترى هل هذا الفضل أفضلية على الإطلاق؟ وليس لماذا قال النبي ليس من البر الصيام في السفر؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق على الصائمين مع أنهم العصاة؟ قالوا أولئك العصاة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أولئك العصاة؟ نسمع مفاضلة، نسمع كلام الشاعر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال واختلفوا في أن الصوم أفضل من الفطر أم هما سواء. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأبي الثور الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضرر، فإن تضرر به فالفطر أفضل.
هذا قول أنس بن مالك، وأيضا حكاه الخطابي في معالم السنن عن عمر بن عبد العزيز وعن قتادة ومجاهد. قالوا الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة، فإن تضرر فالفطر أفضل، يعني التفصيل في التفضيل. هذا هو الصحيح، إن أطاق الصوم فالصوم أفضل. وقد نصف على هذه العلة كما سمعنا من أبو سعيد، إن كان صوم أقوى فحسن، إن كان لا يقوى على الصوم فأفضل فحسن. نعم.
فأخذ
بقول النبي
صلى الله عليه وسلم
وعبد الله بن رواحة
وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث،
ولأنه يحكم
فيه
ضرارة صفة الشفاء. ولقوله وأن تصوموا خير لكم،
فهي نعم. فالصوم خير.
نعم.
وقال سعيد بن المسيب والأوزابي وأحمد وإسحاق وغيرهم أن تطر أفضل مطلقا.
احتجوا بكلام أهل الظاهر، عموم بظاهر الآية. تجوب بما سلف عن أهل الظاهر. نعم.
قال وحكى بعض أصحابنا قول الشافعي وهو غريب، واحتج بما سلف عن أهل الظاهر. والحديث حدث ابن حجر الأسلمي المذكور في مسلم في آخر الباب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه وظاهره تفسير الفطر.
إذن من قال الفطر أفضل نقل ذلك ابن المسيب والأوزاعي أحمد حاقب بن رهوي، نقله ابن عبد البر في الاستفتار في العاشر 81 عن حذيفة وسعيد بن جبير وابو جعفر محمد بن علي جعفر الصالح قال كانوا لا يصومون البتة في السفر. وذكرت أن الصحابة كانوا كما ورد هنا وخارج صحيح عن جزء كبير التابعين كانوا يصومون ويفطرون. فهي رخصة من الله فمن أخذ بها في حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. حديث حمزة بن عمرو الأسلم سيأتينا الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله. نعم.
قال ما جاء مكتوب لأن هذا كله في من يحرق ضررا قد يجد مشقة كما هو صريح في الأحاديث. واعتمد حديث أبي سعيد الخدري المذكور في باب الراي كنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمن الصائم ومن المفطر فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يرون أن من وجد قوة استطام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. وهذا صريح في ترتيب بين الكريم وهو تفصيل الصوم بما أصابه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة. وقال بعض العلماء الفطر والصوم توازن لتعالي الأحاديث والصحيح قول المسلمين والله أعلم.
قال وقال بعض العلماء قال الإمام القرطبي في المفهم وعليه جل أهل المذهب فجعل جل أهل المذهب وهو يريد أي مذهب قرطبي يريد أي مذهب مالك قرطبي مالك فيرى أن جل مذهب مالكية جعل الفطر والصيام سواء. وهنالك قول رابع ذكر هنا الفطر أفضل صوم أفضل وذكر حسب المشقة وذكر إيش صيام ذكر أربع أقوال. من القول الخامس منهم من قال إن الفطر في سفر الغزو فقط أفضل الغزو يفطر مرسوم وما في عداء فصوم أفضل. ومنهم من قال الأصل الأيسر وهذا شبيه بقول الأكثر الأيسر والأسهل هو الأفضل فالأيسر والأسهل لك وأنت مسافر الفطر هو الأفضل في حقك والأيسر والأسهل لك وأنت مسافر الصوم هو الأفضل والصواب الذي لا يعزل عنه نص حديث وهو قول الأكثر. وهنالك كلام لابن القيم في كتاب تهذيب السنن في الجزء الثالث 584 مطول جميل فيه نصرة مختار الشاش وفيه تفصيل بديل لضرورة فهم النصوص بعمل السنة الصالحة في هذا الموطن في هذه المسألة في تهذيب السنة الثالث صفحة 284 على أنه ينبغي أن نفهم الأحاديث النبوية والنصوص الشرعية أن نفهمها على وفق فهم السلف وأن السلف رضي الله تعالى عنهم فهموا أحاديث الصوم والفطر المسافر على التفصيل على التفصيل الله تعالى. نعم.
قالوا خرج على نفسه في رمضان فصام حتى نبل الجديد ثم افطر يعني بفتح الفرشه وكان سنه ثلاث من الهجره والجديد الفتح كان وفتح ذلك مفرد وهي عين جاريه بينها وبين المدينه تحب مراكع او نحوها
وبينها وبين مكة مرحلة 45 كيلو بينها وبين مكة 90 كيلو اسمها اليوم يدخلنا الجليل معروف الحمض معروف هكذا عند الحمض الطارية ثم الحوض. نعم.
وهي
الميل 4000 خطوة، خطوة ذراع ونصف، والميل 6000 ذراع. نعم.
قال وهو جبل أسود مستقر
به، فالذراع يحط بها سال من جبل أو حرة، كل شيء سال من جبل أو ارتبط بحرة، الحرة الأرض سوداء، هذا يسمى ذراع. مثل الكفر، كفر كل شيء في ماء يسمى كفر، كفر راعي، كفر كل شمال هذا كفر، كفر للماء الذي فيه. العرب تسمى الذراع للمكان الذي يمتد متصل بالامتداد، متصل بجبل أو مجموعة حجار سوداء يسمونها لغة ذراع أو ذراع. نعم.
قال
قلنا حديث جابر وقع التصريع بين الإنسان وبين القيل لأنه في تبوك. نعم.
قال وكل من أثار المراوح في هذه الأحاديث لتقاربها، وإن كان القسام متداخلة شيئا عن هذه المراوح لكنها كلها مضافة إليها ومن غيرها فاستمر اسمه الإثمار عليها. قال وقد يكون علم حالتان، علم حال الناس ومشقتهم في بعضها كأخرى وأمرهم بالكفر في بعضها.
قد يكون كلمه بعض الناس بمشقة دخلت في بعض هذه الأماكن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الفطرة في مكان وهو أماكن متقاربة، يمكن الصحابة كلموه في مكان ثم هو فيما بعد انقطع مسافة كلموه مثلا في عسفان لما بلغ الكليل شرب أظهر الفطر. يؤيد ذلك رواية مالك الموطأ في الجزء الأول صفحة 294، وفيها إن ناسا قال له صلى الله عليه وسلم إن ناسا صاموا حين صمت، فلما كان بالكليل دعا بقدح فشرب قصرا. رواية مالك توكل على الاحتمال، كلمه الناس، كلمه إن الناس قد صاموا حين صمت فلما بلغ الكليل، فكلام الناس كان قبل الكليل، فلما بلغ الكليل دعا بإناء به ماء فشرب. فتعدد هذه الأماكن إما محمول على التقارب، والذي يؤيد الاحتمال الذي ذكره الشارع قاضي عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما بالمشقة التي دخلت على بعض الناس في بعض هذه الأماكن، ولما بلغ الكليل النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هناك. وهذا التوجيه قوي ومحتمل وظاهر رحمة الإمام مالك الموطأ يؤيده، والله تعالى أعلم. نعم. كل بريد 4 فرات 5 كيل، 4 فرات 5 كيل و40 متر 20 كيل من مكة، يعني يكون العسفان أقرب إلى مكة من قرب الكديد، يكون الكديد العسفان أقرب إلى مكة من قرب الكديد. نعم.
قال وكل 5 كلاس وأيام فالجنة 3 معبرون فيها، هذا هو الطواب المعروف الذي قاله الجمهور قوله فصام حتى بلغ كبيرة فأفطر، في دليل المذهب الجمهور أتصوم ثم جاء الناس، وفيها أن المسافر له أن يصوم بعض رمضان
له أن يصوم أيام صوت ثاني صوت، أن المسافر له أن يتخير يصوم شيئا من رمضان ويفطر شيئا من رمضان، فله أن يتخير ولا حرج. يعني واحد مسافر صام أيام أفطر أيام، رأى أن الحاجة في الفطر يكون سائر أيام مرض إرهاق تعب فصام أفطر، ثم في اليوم الثاني وجد تماسكا وقوة فأصاب صام فلا حرج، يجوز هذا لا حرج إن شاء الله. نعم.
قال وفي هذا المسافر له أن يصوم بعض رمضان من الرأس ولا يلزمه بصوم بعضه إسلامه.
لا يلزمه صام، بل يجوز للمسافر أن يفطر أن يصوم بعض اليوم ويفطر بعض اليوم. فالنبي صام العصر أفطر، لكن فطره الآن بعيد من جديد، فيجوز المسافر حتى لو بدأ بالصيام فيبقى الرخصة في حقه، فلا يلزمه الإتمام بدأ بالصيام. فإن طرأ عليه حاجة وهو في السفر تجعله يفطر فهو يفطر. لكن متى المسافر يفطر؟ نسمع. في عارضة الأحوال شيخ جامع الترمذي حديث أنس صحيح ولم يقل به إلا أحمد بن حنبل، وأكد وأيد مذهبه بناء على ظاهر الحديث. قلت والقول بالفطر قبل الخروج من البيت هو اختيار مزهي وهو صاحب الشافعي، وهو اختيار مصرح من المالكية، أتاه عنه القاضي عياض في إكمال المعلم، وقد صح ذلك عن حسن البصري، فقد أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال عن حسن البصري قال يحضر الشاء في بيته يوم يريد أن يخرج، يحضر أي في بيته يوم يريد أن يخرج. وكذا رواه ابن أبي شيبة عن سعيد المسيب قال يخطر إن شاء، وكذلك عن ابن عمر فقد أخرج عنه الإسناد صحيح أنه خرج في رمضان فأفطر. وبعضهم يشترط الخروج والورود إلى المدينة، الخروج من عمرانها كالقصر، وروي هذا عن الشعبي. ومنهم من قال يفطر إذا وضع رجله في الرحل، وذكر ذلك عن داود، وقد صح عن أبي موسى الأشعري الفطرة قبل الخروج بالسفر، فأخرج الدارقطني والبيهقي بسند صحيح على شرط ستة عن أنس بن مالك قال قال لي أبو موسى الأشعري ألم أنبأ أنك إذا خرجت خرجت صائما، وإذا دخلت دخلت صائما، فإذا خرجت فاخرج مفطرا، وإذا دخلت فادخل مفطرا. فظهر صنيع أنس أنه أخذ ذلك من أبي موسى الأشعري، وأن أبو موسى الأشعري حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا حديثان فيهما ضعف يسير ينجبران بمجموع ما ورد في الباب، فقد أخرج أحمد في المسند السادس 1398 وأبو داود في السنن برقم 2413 عن دحية بن خليفة أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال بعد ذلك اللهم اقبضني إليك. هذا شاهد قوي بحديث أنا، فيه منصور الكلبي وفيه جهالة، وسائر رواته ثقات احتج بهم أصحاب الصحيحين. وأخرج أحمد أيضا وأبو داود من طريق عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة بالفسطاط في رمضان في مصر، فدفع قبل السفر قبل أن يبدأ بالسفر، فقرب غذاءه ثم قال اقترب، قال العبيد بن جبير، فقلت لا سفر البيوت، ما فرقنا بيوت القرية بيوت البلدة، فقال أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الغفاري في هذا الحديث يشهد بحديث أنس، وفي هذه الأحاديث والآثار بيان لجواز الإفطار قبل مغادرة الديار، وأن الفطر جائز للمسافر بمجرد عزمه وتأكيده على السفر من بيته وإن لم يباشر فيه. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال قوله وكان صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمون الاحدث فالاحدث بامره صلى الله عليه وسلم، هذا مقبول على علمه وتبقى روحى الثالث ما جوازهما، واذا فقد صلى الله عليه وسلم على يده وتوقع مره مره، ونظائر ذلك من الجائزات التي عملها فردت او مرات قليلا ببيان جوازها.
الشاهد ان الاعمال مقدم على الاهمال، فمتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فنعمل بالأحدث من أمره نعلمنا النسخة، وإن علمنا الغالب عملنا بالغالب، وإن علمنا المغلوب فنعمل به على وجهه ويبقى مغلوبا وهكذا. نعم.
قال الله تعالى أن الذي أنزل مرة أو مرة قليلة في بيان جوازها وحافظ على الأصل منها. قوله قال تعالى: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء قام ومن شاء أفطر. لدلالة من أهل الجمهور في جماعة الصوم والكفر جميعا. قوله: فقيل له بعد ذلك: إنما غزاك فصام، فقال أولئك الفصام أولئك الفصام. هذا هو كبر الطلبين، وهذا محمول على من تنظر للقوم، او انهم قلوا في الصدق امرا جازما اذا اصبح ببيان جوازه فقال الواحد وعلى تفسيرين لا يكون صائم اليوم في السفر عاصيا الى ان يتضرر به.
في روايه رقم 102 من الحديث التي معنا فيها قوله: انكم قد سنوتم من عدوكم، وهذه لم نقراها بعد فيها. سألته عن الصوم في السفر فقال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة أي بسر الخدري ونحن الصيام، قال: فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فكانت الصوم. قال: فمنا من كان صائم، فمنا من صام، ومنا من أفطر. فهذه علة منصوصة كما بينت. نعم.
وقيام الحديث يقتضي هذا التأويل، وهذه الروايات مبينة للروايات المختلطة ليس تلبيس الصيام السفر، ومعنى الجميل فيما تضرر القوم.
وقلنا لا يجوز إعمال قاعدة عبرة بالعموم لا فضلا بالسبب في مثل هذا الحديث، ولا بد من إدراك المعنى وأن ندور الحكم مع المعنى. نعم.
قال قوله في حديث محمد بن رافع: فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفى بثلاث عشر فخلت من رمضان، ثم بشر عليه ثلاث قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشرة فخلت من رمضان، وفي رواية لثمان عشرة فخلت، في رواية لست عشرة، وفي رواية لسبع عشرة وتسع عشرة. والمشهور في كل قضاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب في بكرة فتح المدينة لعشر صلاه من رمضان، ودخل هذه التسع عشره خلفا. وقلت شك من هذه الروايات
أن وبعده بياض في جميع النسخ، لكن في إكمال المعلم القاضي عياض وجه الجمع بين جميع هذه الروايات أن خروج النبي لغزو مكة كان بعشر خلونا من رمضان، ودخوله مكة تسع عشرة، فكأن النووي رأى التكرار، فكأن الكلام وجه الجمع بين الروايات ما سبق، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان لعشر من رمضان ووصل في 19 من رمضان، والله تعالى. نعم. نرجع الآن إلى حديث الباب على وجه العجلة لنقرأ تتمه الأحاديث، ثم نرجع إلى تتمه الأحاديث مسلم يظهر جليا أنه ما فرق وما حديث أبو الباب ليس في وضعه. نسمع.
عن مواردة عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، إن الصائم هو من المفطر، قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، فاشتقنا ظلا صاحب الحجاب، وكنا نلتقي الشمس بيده، قال: فصدق رسول الله وقام في الصلوات، فضرب أمينة وتقوم بكافة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا دليل على أن الحديث الصفاء له صلة حديث أنس له صلة بالذي قبله. وقوله فنزلنا منزلا في يوم حار أكثرنا ظلا صاحب الكساء فيه إشارة إلى أنه لم يكن هنالك أخذية ولا خيم ولا خفاطير وأن أكثرهم ظلا من كان له كساء يضعه على رأسه. قال ومنا من يتقي الشمس بيده أي يستتر بها بيده. قال فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية أي الأبنية التي يبنيها العرب في أسفار من البيوت البيوت التي تبنى سريعا وسقوا الركاب أي سقوا الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينا أن المفطر آنذاك أو في ذاك اليوم خير من الفائض او مبينا ان ثواب المفطر ان ثواب المفطر خير من ثواب الفائض. فقال ذهب المفطرون اليوم بالاجر اي باجر يزيد على اجر الصائمين فان عملهم كان متعديا الى غيرهم وان عمل الصائمين كان محصورا فيهم ولم يتعدى الى غيرهم. ويحتمل ان يكون كثرة أجر عمل الصائمين بالنسبة إلى كثرة عمل أجر العاملين المفطرين بالنسبة إلى أجر الصائمين مبلغا ينغمر فيه أجر الصائمين فكأنهم قد ذهبوا بالأجر كله دونهم لأن أجرهم هو الأعظم وهو الأكثر وإن أجر غيرهم من الصائمين كانت غمرا في أجوره. نعم.
فلو حدثنا أبو كريم قال حدثنا حفص عن عاصم الأحولي عن وائل عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصار بعضهم وأكثر بعض فتحجر المشترون وعجزوا وضرب رسول الله عن بعض الأنس قال فقال بذلك ذهب المشترون اليوم بذلك.
فيه دلالة على أن الصحابة لم يكونوا يحتفلوا في أسفارهم بالخيام وكان كل اهتمامهم في أسفارهم بالسهام وبالسيوف والعدة التي يتخذونها للجهاد في سبيل الله جل في علاه. نعم. صوتكم إخوان صوتكم. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني فزعه قال اتيت ابا سعيد بن حضرية رضي الله عنه وهو مكتوب عليه فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسالك عما يسالك هؤلاء عنه.
اتيت ابا سعيد بن حضرية وهو مكتوب عليه قد اجتمع عليه الناس كثر عليه الناس. نعم.
قال سالته عن القوم في السفر فقال سفرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه ونحن صيام قال فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكم فزعوت من عدوكم والكفر اقوى لكم فكان كفرا فمنا من قوم ومنا من افطر فنزلنا منزلا اخر فقال انكم مصطفوا عدوكم والكفر اقوى لكم فافطروا
كانت الأول رخصة في مصر وتعزيز. نعم.
فقال